أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا بالأمس كان حول الخلاف الأول في مقدمات الحكمة، وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه من أنه لا تستقر دلالة الكلام على الإطلاق إلا بعدم ذكر القيد المتصل والمنفصل. فعدم المقيد المتصل والمنفصل هو ماذا؟ هو الذي يحقق الإطلاق، وهو الذي تستقر بعده الدلالة على الإطلاق. في مقابل ذلك الرأي المعروف، رأي صاحب الكفاية ومن تبعه، من أن دلالة الكلام على الإطلاق تستقر بمجرد عدم ذكر القيد المتصل، فالقيد المنفصل لا يكشف عن عدم وجود دلالة على الإطلاق، وإنما كما ذكرنا بالأمس، وإنما المقيد المنفصل يكون معارضا للإطلاق ويقدم عليه بالتقييد، يقدم عليه بالأظهرية، بالقرينية، بالأخصية، بأي نكتة من النكات. واضح إن شاء الله، هذا تقدم في الأمس بالأمس. وصل بنا الكلام إلى هذه النقاط الثلاثة. النقطة الأولى أن محل الخلاف بين هذين الرأيين والقولين، هل هو في كبرى حجية في كبرى مقدمات الحكمة أم في صغرى مقدمات الحكمة؟ لقائل أن يقول بدوا من الواضح والبين أن الاختلاف إنما هو في الصغرى. ليه؟ لأن صغرى مقدمات الحكمة ما هي؟ حسب ما بين السيد سعيد، تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم هو الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة. فيقال أنه على مبنى المحقق النائيني الصغرى هي ولم يؤخذ فيه قيد العدالة، لا الآن ولا فيما بعد. والصغرى على كلام صاحب الكفاية أنه لم يؤخذ فيه قيد العدالة في هذا الكلام. فقد يقال بدوا بأن محل الخلاف بينهما في الصغرى. واضح؟ ولكن هذه النظرة البدوية غير دقيقة، وإنما حقيقة الخلاف بينهما في الكبرى لا في الصغرى. والسر في ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، فإذا حقيقة الخلاف بين القولين في الكبرى وليس في الصغرى. والسر في ذلك أن الكبرى لمقدمات الحكمة ما هي؟ أن ما لم يقله لا يريده، شك؟ هذه لم يقله لا يريده متكئة على ظهور عرفي سياقي، صح؟ ما هو هذا الظهور العرفي؟ أن كل متكلم عرفي يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه بكلامه، شك؟ النزاع في هذا الظهور العرفي الذي تبتني عليه الكبرى، يعني بالدقة بالكبرى. فهل الكبرى العرفية العقلائية هي أن ما لم يقله ولو في كلام آخر لا يريده، أم أن الكبرى هي ما لم يقله الآن لا يريده؟ وبعبارة أكثر تعميقا، هذا الظهور العرفي الذي تبتني عليه الكبرى، هل هو أن ظاهر حال كل متكلم أن يكون في مقام بيان تمام موضوعه بشخص كلامه، يعني بكلامه الذي يتلفظ به الآن، أم لا؟ هو في مقام بيان تمام موضوعه بمجموع كلماته، يعني بكلامه الآن وكلامه الذي صدر منه بالأمس وكلامه الذي سيصدر منه فيما بعد، فمجموع كلامه بنظر العرف أن المتكلم يبين تمام مراده، تمام موضوع حكمه، لا بشخص هذا الكلام وبهذه العبارة التي سيتلفظ بها، وإنما بمجموع كلماته، بتمام ما يصدر منه من بيانات حول هذه الفكرة وهذا الموضوع. فيبني المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه في هذا الخلاف، حباب عن بين الخلاف يا أخوان، فيبني المحقق النائيني في هذا الخلاف على أنه نعم الظهور العرفي ماذا يقتضي؟ الظهور العرفي يقتضي أن المتكلم العرفي، ظاهر حال كل متكلم عرفي، أنه يبين تمام موضوعه بمجموع كلماته لا بشخص هذا الكلام. وعلى أساس الاختلاف في الكبرى تختلف الصغرى. إذن ليس النزاع فيما بينهما في الصغرى كما قد يظهر بدوا، النزاع بين الطرفين في الكبرى، في النكتة المؤدية للكبرى، في الظهور الحالي الذي يؤدي إلى الكبرى. وبعد الاختلاف في الكبرى تختلف الصغرى. كيف؟ الجواب عن ذلك، ليش بعد الاختلاف في الكبرى تختلف الصغرى؟ لأنه يا أخوان كون شيء من الأشياء من صغريات كبرى معينة وعدم كونه من صغريات كبرى معينة، هذا تابع لسعة الكبرى وضيق الكبرى. مثال ذلك، الآن إذا قلت لك كل معدن يتمدد بالحرارة، فيكون الذهب داخلا تحت هذه الكبرى ومن صغرياتها، فتستطيع أن تقول والذهب معدن وتستنتج الذهب يتمدد بالحرارة، جيد؟ أما إذا كانت الكبرى وكل حديد يتمدد بالحرارة، فالذهب هل سيكون صغرى لتلك الكبرى؟ سيكون صغرى؟ لا تستطيع أن تقول الذهب حديد، لأن الذهب ليس بحديد، واضح كيف؟ فإذا شيء واحد، أنت عندما توسع دائرة الكبرى يكون صغرى لهذه الكبرى، عندما تضيق دائرة الكبرى لا يكون صغرى لتلك الكبرى، واضح؟ واضح هذه؟ نأتي إلى مطلبنا هنا. عندما يقول صاحب الكفاية ومن تبعه منهم سيد الشهيد أن كبرى حجية الظهور تبتني وتتكئ على ماذا؟ على أن ظاهر حال المتكلم أن يبين كلامه، أن يبين مراده بشخص كلامه، جيد؟ فحينئذ عدم ذكر القيد المتصل صغرى لهذه الكبرى أم لا؟ صغرى، وإن ذكر قيدا منفصلا، واضح؟ بينما يعني عند الطرفين عدم ذكر المقيد المتصل أو عدم ذكر القيد لا المتصل ولا المنفصل صغرى للكلام، صغرى للكبرى، صحيح؟ لحظة حتى أبينها. نحن عندنا كبرى حجية في كبرى مقدمات الحكمة، عندنا رأيان، إذا الخلاف في الكبرى لا في الصغرى. الكبرى الأولى ما هي؟ أن ظاهر حال المتكلم الأولى تبعا للرأي الأول أن يبين مراده بمجموع كلامه، هذا كلام المحق المائي. الكبرى الثانية ظاهر حاله أن يبين مراده بشخص كلامه. نأتي الآن لنطبق. عندنا يا أخوان مثالين، مثالين عندنا. المثال الأول واحد، مثال الأول متكلم ذكر الكلام خاليا من القيد المتصل والمنفصل، تمام؟ ما في لا قيد لا متصل ولا منفصل. المثال الثاني متكلم ذكر كلاما خاليا من المقيد المتصل فقط، واضح؟ هذا المثال الأول هذا صغرى للكبرى ما للمحقق النائل والكبرى التي للمشهور، صح أم لا؟ هذا المثال صغرى للكبريين، تمام؟ أما المثال الثاني فهو صغرى لكبرى المشهور وليس بصغرى لكبرى المحقق النائين، صحيح؟ واضح كيف؟ فإذا عندما تتسع دائرة الكبرى تتسع دائرة الصغريات، وعندما تضيق دائرة الكبرى تضيق دائرة الصغريات، تصبح الصغرى هي فرد واحد، واضح إن شاء الله؟ فإذا خلافهما، خلاف النظرتين أين؟ في الكبرى، وخلافهما في الكبرى بطبيعة الحال سيؤدي إلى اختلاف الصغريات، عدم كون شيء صغرى على مبنى وكون هذا الشيء نفسه صغرى على مبنى آخر، واضح هذا الكلام يا أخوان؟
يعني كبريات المحقق النعيم موسعة، صحيح؟
لا مضيقة. هو يقول عدم ذكر المقيد لا المتصل ولا المنفصل،
موسعة مضيقة
إيه؟ مضيقة بحسب النتيجة. يعني عند المحقق النائيني، لا لاحظ أنت المثال، عندنا مثالين، المثال الأول عدم ذكر قيد متصل أو منفصل، هذا محقق للإطلاق عند المحقق النائيني أم لا؟ محقق للإطلاق. بينما عدم ذكر المقيد المتصل فقط محقق للإطلاق عند المحقق النائيني؟ لا. بينما على الرأي المشهور كلا المثالين يحققان الإطلاق، فأيهما يكون أوسع من الآخر بحسب النتيجة؟ كلام المحقق النائيني أو كلام المشهور؟ كلام المشهور، تمام؟ هذه النقطة الأولى في المطلب، واضحة يا أخوان؟ النقطة الثانية أنه ما الذي دعا المحقق النائيني والسيد الخوئي وتلاميذ المحقق النائيني أن يذهبوا إلى هذا القول؟ شو الفكرة؟ شو اللي بذهن المحقق النائيني؟ قال المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه في أجود التقريرات، طبعا بفوائد الأصول هذا المطلب بين المحقق النائيني بثلاث كلمات أقل من سطر، قال الثالثة أن لا يأتي المتكلم في كلامه لا بمقيد متصل ولا منفصل. ليش كيف؟ ما بين شيء. أما في أجود التقريرات اللي هو التقرير اللي كتبه السيد الخوئي لدروس المحقق النائيني، فذكر المحقق النائيني بيانا للمطلب، وقال: المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة أن لا يأتي المتكلم في كلامه بما يدل على اعتبار خصوصية وجودية أو عدمية في متعلق الحكم أو موضوع الحكم، لا متصلا ولا منفصلا. ضرورة أنه إذا أتى بالقرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام من أول الأمر، إلا في ماذا؟ في المقدار المقيد، يعني تصير الظهور على حسب القيد. وأما فيما لو أتى بقرينة منفصلة، فهيك بقول المحقق النعيم، إذا أتى المتكلم بقرينة منفصلة فإنه لا ينعقد ظهور تصديقي ليكشف عن مراد المتكلم. ليش؟ بقول لك المحقق النعيمي، في عنا نحن دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. أما الدلالة التصورية فلا تتأثر لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة لأنها وضعية. أما الدلالة التصديقية الأولى فإنها تتأثر بالقرينة المتصلة ولا تتأثر بالقرينة المنفصلة، صح؟ لأن هي دلالة استعمالية، أنت تبني على أن اللفظ استعمل فيما وضع له، عندما يأتي قرينة منفصلة تقولي هذا معارض لما استظهرته من اللفظ مثلا، واضح؟ أما الدلالة التصديقية الثانية فيقول: الدلالة التصديقية الثانية تتوقف على عدم وجود قرينة لا منفصلة ولا متصلة. حتى ينعقد مراد جدي، أنت عم تقول هذا قصده هيك، حتى تعرف أنه هذا قصده هيك، هذا المتكلم هذا مراده، هذا مقصوده، هذا ما يريده واقعا، لابد أن ماذا؟ أن لا يكون هناك مقيد وقرينة لا متصلة ولا منفصلة، تمام؟ يقول المحقق النعيمي فيما بعد، يقول: ولأجل ذلك نحن نبحث عن المقيدات والمخصصات. شفت لك في فقيه يفتح الوسائل يرى عام ويعمل به، يشوف عام يروح يفتش عن ما يقيده ما يخصصه وبعد ذلك يعمل بهذا العام. هذا ما ذكره المحقق النعيمي في أشهر التقريرات. بعد بتحس ما لقطنا الطرف الخات. أما السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرات فذكر أنه بيّن المطلب شوي أوسع حتى نفهم النكتة التي دعت المحقق النعيمي للقول بهذه المقولة. السيد الخوئي في المحاضرات ذكر أنه إذا كانت القرينة منفصلة فهناك ظهور، إلا أن هذا الظهور لا يكشف عن الإرادة الجدية للمتكلم. ليش؟ يقول السيد الخوئي، يقول: الإرادة الاستعمالية أو بتعبيره الإرادة التفهيمية هي السبب والعلة لإبراز الكلام وإظهار الكلام في مقام التعبير، صح ولا لا؟ يعني أنت عندما تتلفظ هو يكون السبب لإبراز الكلام في مقام التعبير. ولذلك فائدة الإرادة الاستعمالية إذا تذكر بالحلقة الثانية شوية، خطور المعنى في ذهن السامع أعم من أن يكون يريده بشكل جاد أو لا يريده بشكل جاد، صحيح؟ بيقول: المتكلم إذا أراد أن يفهمني شيئا يبرزه في الخارج بلفظ، بده يقول لي كوب بيقول لي كوب، بده يخطر بذهني معنى الكوب يقول لي كوب، فيخطر في ذهني معنى الكوب، جيد؟ فيقول سيد الخوي: أنا متى أستطيع أن أبني أن المتكلم يريد الكوب بشكل جاد؟ إذا لم ينصب قرينة. أما إذا نصب قرينة متصلة فهذا معناته أنه لا يريد الكوب أصلا. أما إذا نصب قرينة منفصلة فهو يريد الكوب إلا أنه لا يريده بشكل جاد. لاحظتوا؟ هو نفس كلام المحقق النعيمي بس ببيان شيئا ما أوضح. يعني سر المطابقة ما بين الدلالة الاستعمالية والإرادة الجدية ما هو؟ عدم ذكر أي قرينة على الخلاف. فعندما تذكر قرينة على الخلاف لا يحصل مطابقة بين الإرادتين. واضح؟ واضح يا أخوان؟ أو بعد غير واضح؟ شيخ غسان، شيخ حسن، واضح؟
عنده
بيحتاج ذلك نفس الكلام. شيخ مصطفى واضح، شيخ عباس، شيخ محمد.
شيخ واضح مثلا كبرى قرينة التكليف تكون عرفية ولا لا؟ إذا تكون شيء تقريبا منطقي أو
ما هن بينين على أنه هي ظهور عرفي أو بناء عقلاء الكبرى.
ظهور عرفي ساعتها ممكن مشكلة حتى لو هو هيك واقع.
هل هذا الحديث ذكر السيد الشهيد؟ إذا بتشكل على المحقق النعيمي هذا الحديث ذكر السيد الشهيد. نعم. هن بينين على أنه حجية مقدمات الحكمة مثل ما ذكرنا أنه فيها آراء، بينين على أنه كبراها إما ظهور حال سياقي وإما بناء عقلائي. الظاهر من السيد الخوي أنه بيبني على أنه بناء عقلائي، السيد الشهيد بيبني على أنه ظهور حال سياقي. لاحظتوا؟ من هذه الجهة بيقول لك ما عندي مشكلة. فإذا شيخ محمد واضح الفكرة التي شرحناها؟ شيخ حسين، شيخ محمد، شيخ حسن، شيخ مصطفى. الذي يريد أن يقوله المحقق النائيني، لما نبني الإشكال عليها يا أخوة، الذي يريد أن يقوله المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، أنت عندما تقول أعتق رقبة، جيد، غاية ما يدل عليه قولك أعتق رقبة أن وجوب العتق متعلق بالرقبة وبس. فالذي يأتي إلى ذهنك صورة أعتق رقبة. طيب متى تعتقد أن أعتق رقبة هي مراد جدي للمتكلم؟ يقول إنما يصح أن تقول عند العرف، إنما يصح أن يقتقول عند العرف أعتق رقبة مراد جدي واقعي للمتكلم. متى؟ إذا لم يأتي لا بقرينة متصلة ولا بقرينة منفصلة. لأنه إذا أتى بقرينة متصلة شو معناتها؟ أصلا هو بده يشك تعتق رقبة، هذا ما قرينة متصلة، هو بده يك تعتق رقبة مؤمنة أو بده يك تعتق رقبة هاشمية، هذا معنى القرينة المتصلة. أما إذا أتى بقرينة منفصلة فصح ينعقد ظهور أعتق رقبة، ولكن هذا الظهور ليس مرادا. يعني تحديد أن هذا الشيء مراد أو غير مراد لابد أن تنتظر فيه المتكلم ينهي كل بياناته، بس ينهي كل حكي عن الموضوع فيك تقول أنه مراد جدا أو ليس بمراد جدا. هذا اللي بده يقوله المحقق النائين في كلامه وفي غير كلامه. تمام. فإذا هذه وجهة نظر المحقق النائين. طبعا ويمكن أن يؤيدها المحقق النائين بماذا؟ بأن الأئمة عليهم السلام متعددون والأحكام مبتنية على البيانات المنفصلة والتدريج وما شاكل ذلك. واضح؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول يمكن أن نورد وننقد كلام المحقق النائيني بإشكالين. الإشكال الأول أن ما ذكره المحقق النائيني مخالف للوجدان العرفي. بدأ أشرح مخالف للوجدان العرفي. يقول السيد الشهيد بحسب الموجود في بحثه يقول إذا راجعنا العرف، ظاهر حال كل هذا بيان للوجدان العرفي، ظاهر حال كل متكلم بعند العرف عندما يتصدى لإبراز أي معنى من المعاني، ظاهر حاله أنه يريد من خلال هذا الكلام أن يبين هذا المعنى، لا ظاهر حاله أنه يريد أن يبين هذا المعنى من خلال هذا الكلام ومن غير هذا الكلام. وبعبارة أخرى، الوجدان العرفي قاض بأن الظهور السياقي الحالي للمتكلم الذي يدل بالالتزام على الإطلاق والذي يبني العقلاء من خلاله على الإطلاق، أن العرف الآن إذا قلت له أعتق رقبة يبقى جالسا هكذا حتى ينتظر، لعلي بعد ساعة، لعلي بعد ساعتين، لعلي بعد سنة أقول له مؤمنة، أو أن العرف لا بس قل له أعتق رقبة وقلت المجلس بيحمل حاله بروح بيعتق رقبة. محفظ؟ فالعرف يبني على أن وسيلة بيان المرادات ما هي؟ نفس الكلام، شخص الكلام. نعم إذا أردت أن تبين المرادات بكلمات متعددة فانصب لك كرينة، هذه حالة خاصة. وإلا الآن تصور أنت الآن رب عمل وعمال لديه، واحد عنده معمل ما أدري معمل شو، يأتي إلى العمال شو بيقول لهم؟ أنتجوا لي هذا المنتج، بيحمل حاله بيروح. بيشتغلوا العمال ولا بيضلوا موقفين؟ بيشتغلوا العمال، يعملون، يبدأون بالإنتاج أو لا ينتظرون، لعله يريد صفة خاصة في المنتج. لاحظتم؟ سيد شهيد يقول لك بالوجدان العرفي الجماعة يبنون على ذلك ويبدأون بالشغل. ليش يبنون على ذلك؟ لأنهم بوجدانهم العرفي يدركون أن هذا رب العمل تصدى لإبراز مراده بالكلام، بهذا الكلام. نعم مرة يكون عندي رب عمل، لا هذا هو عادته صرح بها أو قطعنا بأنه هذا ببين الشغلة بالتدريج، أنه كل خمس دقائق بيقول لك شغلة، بس كل خمس دقائق بيقول لك شغلة لساعة، يعني ببين مراده مش بخمس دقائق، بساعة. هو طبيعته هيك، بيطلعوا معه خواطر يعني. حينئذ شو بيصير؟ بيصير شخص مراده يظهر بساعة. لاحظتم؟ ولكن العرف، الوجدان العرفي يبني على ذلك. هذا أولا. وثانيا، هذا ثانيا، هذا لصاحب الكفاية. يقول أيها المحقق النائي، طبعا صاحب الكفاية هو بمقام أستاذ ولا المحقق النائي، بس هو لأنه الخلاف الأساسي بهذا المطلب نحن ما أبرزنا ذلك بين صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري، والشيخ النائيني شد للشيخ الأنصاري، والجماعة شدوا لصاحب الكفاية، هيك صارت القصة. منيح شدوا لبعضهم. هو الخلاف الأساسي بين صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري، والخلاف عميق يأتي معنا توضيحه وين؟ بباب حجية الظهور. يقول صاحب الكفاية لو بنينا على أن الإطلاق لا يستقر إلا بعد عدم ذكر المقيد المتصل والمنفصل للزم من ذلك تال فاسد لا يلتزم به أحد. ما هو؟ أنه إذا ورد عندي كلام مطلق عن المعصوم عليه السلام أو عن غير المعصوم، مثلا لو قال لي اذبحوا، مثل بالقرآن اذبحوا بقرة، سألوا اذبحوا بقرة مطلق، شايف؟ للزم من ذلك أنه على كلامك يا سائل المحق النائيني، مجرد احتمال المخصص والمقيد المنفصل يمنع من التمسك بالإطلاق. بيجوا بنو إسرائيل شو بيقولوا؟ شو بيقولوا؟ نحن نحتمل أن يكون لها مواصفات، نحتمل أن يبين خصوصية إضافية في هذه البقرة، فماذا نصنع؟ نقول لا يمكن التمسك بالإطلاق. ليه؟ لأن ظهور الكلام في الإطلاق واستقرار دلالة الكلام على الإطلاق، ماذا؟ استقرار دلالة الكلام على الإطلاق منوطة ومرتبطة ومعلقة على عدم ذكر قيد متصل أو منفصل، وهذا لا يقول به أحد. إن قلت شيخ عباس، شيخنا، ما أنت ذكرت بالحلقة الثانية سيد الشهيد زكريا أنه عندما تشك بالقرينة الأصل عدم القرينة، شك؟ الجواب أنه ما المراد بأصل عدم القرينة؟ إما أن يراد بها لأصالة عدم القرينة أصل عقلائي راجع للظهور، أو يراد به استصحاب. الاستصحاب هنا لا يجري من نحن نقف عند دكتور، لأنه بيكون أصل مثبت، لأنه عدم ذكر القرينة لازمه العقلي شو؟ انعقاد الإطلاق مثلا. وإما أن يكون المراد منه الأصل العقلائي، فأصالة عدم القرينة العقلائية إنما تجري متى؟ لاحظ معي، فيما لو كان عندي ظهور فعلي للكلام وشككت في طرق ما يمنع منه اللي هو القرينة، فشو بيجي بعمل؟ بقول لا، ببني على الظهور الفعلي وبطرد عدم القرينة بأصالة عدم القرينة. يعني أنا عندي رأيت أسدا، حتى أوضح لك إياها بشكل تمام، رأيت أسدا ظهور الفعلي أنني رأيت حيوانا مفترسا، شك؟ يحتمل أن يكون هناك قرينة على ماذا؟ على أنه يرمي، فبيروح ذهني لو أن الرجل الشجاع، شك؟ شو بقول أنا؟ بقول بأصالة عدم القرينة أنفي أن يكون المراد هو الرجل الشجاع. ليه؟ لأنه عندي ظهور فعلي مستقر موجود اللي هو شو؟ دلالة الجملة على الحيوان المفترس، فأتمسك بالظهور الفعلي وأطرد القيد، أتمسك بالظهور الفعلي وأطرد القرينة، هذا معنى أصالة عدم القرينة. طيب في موردنا من المحقق النعيمي بيقول ما في ظهور بالإطلاق قبل القرينة المنفصلة، فأنا لا يوجد عندي ظهور فعلي مستقر أستطيع أن أطرد بسببه أي قرينة من القرائن أو احتمال أي قرينة من القرائن. واضح؟ فإذا على كلام المحقق النعيمي شو نطلع؟ في مشكلة، أنه كيف نخرج من هذا النقض؟ واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس يبني السيد الشهيد أن هذا الخلاف الأول أو الاختلاف الأول، الخلاف الأول من المحقق النائيني حول مقدمات الحكمة غير تام. طب المحقق النائيني كيف بحلها؟ ولو بدقيقتين، هذه بس هي وكل المطلب طلعنا بمده عن حد بحدي بمده عن حدي، بس نذكر شوي زيني. المحقق النعيمي وسيد الخوي معقول مش ملتفتين أنا، يعني ملتفتين لهذا الإشكال أو مش ملتفتين؟ محقق النعيمي بيقول لك عندي هذا بس كفكرة يا أخوان، ما بدي توسع فيها، عندي نوعين من الإطلاق. طبعا هذا ما بتلاقيه واضح بكلمة المحقق النعيمي، أنا عم وضح بهذه العباءة، حتى إذا واحد راجع اللي وين هي ما لقيت. ما قال كلام السيد الخوي المحقق النعيمي بيقول لك عندي إطلاق ظاهري وعندي إطلاق واقعي. شو إطلاق ظاهري وإطلاق واقعي؟ بيقول لك عندي إطلاق مبدئي وعندي إطلاق نهائي. الإطلاق النهائي والمراد الواقعي للمتكلم أنا لا أعرفه إلا بعد معرفة مجموع الكلام، أما الإطلاق الظاهري المبدئي أستطيع أن أبني عليه. كيف بدي أقول لك؟ أنا مثلا لو كنت من الرواة الذين يعيشون في زمن الإمام الباقر عليه السلام، خش بحال من. فأنا الإطلاق الذي ينعقد عندي شو يشترط فيه؟ ينعقد الإطلاق المبدئي، أما الإطلاق النهائي متى ينعقد؟ بعد غيبة الإمام عليه السلام. واضح؟ يعني أنا إطلاق نهائي ما بصير عندي، إطلاق مبدئي بصير عندي أو إطلاق ظاهري. بيقول وهذا الإطلاق الظاهري نستطيع البناء عليه، نعم، عندما نكتشف قرينة منفصلة يزول هذا الإطلاق الظاهري، لأنه هذا صورة إطلاق، وينكشف على أنه لم يكن هناك إطلاق منذ البداية. هيك سيد إيش محق نعيني بحلة وبعبارة أوضح، بيقول لك أنت إذا الإمام بين الإطلاق يوم الجمعة، أنت بيثبت عندك إطلاق من يوم الجمعة ليوم السبت. طب السبت لم يبين القيد، فيثبت إطلاق من يوم السبت ليوم الأحد، الأحد لم يذكر القيد، يثبت إطلاق يوم الأحد لعند يوم الاثنين، الاثنين لم يثبت إطلاق، لم يبين القيد المنفصل، وهكذا. يعني ما في يقول أنا خلص خلصت، شو بضلني عم بعمل؟ ضلني بحالة عم جدد الإطلاق. هذا اللي عبرت عنه أنا بالإطلاق، شو؟ بالإطلاق المبدئي. يعني هذا إطلاق عم جره، عم جدده، عم جدده، عم جدده. تمام. طبعا هذا المطلب يا أخوان إله طويل الذيل يعني، وله تعميق وتفصيل يخرج كثيرا عن مطلب الكتاب، ولكن الخلاصة أن هذا من المطالب اللي خلوها ببالكم، المطالب المهمة والمؤثرة كثيرا في الفقه وفي عملية الاستنباط. بيضل في فرع عمليا، بيضل في فرع بمبحث انقلاب النسبة. هلأ بعدين بس يجي بالتعارض مبحث انقلاب النسبة، ما هو في مبحث انقلاب النسبة هونيك بصير الثمرة الفعلية كمان لهذا المطلع ظاهرية مبدئية. نعم ضلك تجرب انت عملي ايش قصة؟
بس شو كتبته قبل ما تقوله قرأت من فترة معينة على صحف الكفاية، بس إشكال صحف الكفاية
نقد؟
نقد صحف الكفاية
هلا عرفت ولا رد المحق النائلي على النقد؟
لا شو هو النقد؟
النقد هو الموجود بالكتاب، أنه لو التزمنا بأن الإطلاق لا ينعقد إلا بعد عدم المقيد المنفصل والمتصل، للزم من ذلك أننا لو شككنا في وجود مقيد منفصل لما أمكن التمسك بالإطلاق. لاحظتم؟ هذا هو النقد. نقرأ فعلا، واضح إن شاء الله، ولا من بين بعد شيء إضافة للنقد ولا من... الجملة ذكر الجملة يعني دور القيد المنفصل الأولى إذا ذكر، إنما وقع الشك والبحث في حالتين، الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا، أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلا، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل، صار هذا معارض لذاك ويقدم عليه بالتقييد أو ما شابه، وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. هل إذا في حدا بيحب يتأمل ويهكي يبحبش شوية ويدقق، ليش السيد شهيد قال وقد يقدم عليه؟ مش في شي مرة المقيد لا يقدم على المطلق؟ لاحظتوا؟ نحن أنت عندك مطلق ومقيد. ليش قال السيد وقد يقدم عليه؟ ما قال ويقدم عليه؟ إنه قد إذا دخلت على الفعل المضارع لا تكون للتحقيق وإنما للتشكيك للتقليل. ويتحدد هذا، تأملوا فيه، ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى، شوف المشكلة وين بالكبرى، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام الموضوع، تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته؟ فعلى الأول، يعني لو بنينا على أنه بشخص كلامه، يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا ومرتبطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام. فإذا جاء المقيد المنفصل فلا ينهدم الظهور بمجيء التقييد في كلام منفصل. نعم، كما سيأتي معنى إثبات حجية الظهور، الذي يصبح فيه مشكلة هو الحجية، أن هناك ظهور ولكن هذا الظهور يعتمد عليه لا يعتمد عليه، لأن هناك ما أقوى منه، هناك ما هو قرينا عليه. وعلى الثاني يكون صغراه عدم ذكر القيد مطلقا، يعني ولو في كلام منفصل، فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد في كلام آخر. طيب، والمتعين سيد شهد ما جاب سيري، ليش المحقق نعيني ألهاب وكذا؟ والمتعين بالوجدان العرفي الأول، بينا نحن الوجدان العرفي كيف أنه الوجدان قاد بأن الظهور الحالي السياقي هو أن المتكلم يبرز بكلامه تمام مراده، هكذا العرف بشوف. بل هذا الثاني، بل يلزم على الثاني، يعني بل يلزم على كلام المحقق النائيني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل. ليه؟ لأن ظهور الكلام في الإطلاق انعقد أو لم ينعقد؟ لم ينعقد بعد. إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إحراز الظهور في الإطلاق مع احتمال ورود القيد المنفصل، فنبقى منتظرين، وهذا مما لا يقول به أحد. واضح إن شاء الله. فإذن هذا تال فاسد على كلام المحقق النائيني. الحالة الثانية التي وقع فيها الخلاف، مش حنفوت فيها يعني، بس كلمة كلمة، ما ذكره وما ذهب إليه صاحب الكفاية المحقق الخراساني رحمة الله تعالى عليه. وهذا كمان قامت الدنيا وما أعدت على صاحب الكفاية بسبب هذا، خاصة من المحقق النائيني، بسبب هذا القول أنه يشترط أو من ضمن مقدمات الحكمة مقدمة ثالثة. ما هي؟ أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. وأما إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فلا ينعقد إطلاق أصلا. ومثاله الواضح للقدر المتيقن في مقام التخاطب السؤال والجواب. غدا إن شاء الله يا أخوان نحن نكون في مقام بكرة فقط منبين مطلب صاحب الكفاية بالتفصيل، منبين شو قصده صاحب الكفاية بالضبط، إلى أين يرميه، وما هي النكتة التي يمكن أن تستخرج من كلماته مما شرحه العلماء التي دعته إلى هذا القول لصاحب الكفاية. طبعا هناك بيانان لمطلب صاحب الكفاية، سيد شهيد اختار أحد هذين البيانين وبنى عليه في بيان، هذا البيان المعروف لكلام صاحب الكفاية. طبعا هناك بيان آخر، هذا اللي بيبينه سيد سيستاني الله يحفظه لكلام صاحب الكفاية يعني ممكن أن نشير إليه أيضا إشارة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.